والابن والروح القدس لله الواحد
العلان النعمات وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ ويا حضراتكم المزمور السادس وهو أحد مزامير التوبة.
يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفني يا رب لأن عظامي قد رجفت ونفسي قد ارتاعت جدا. وأنت يا رب حتى متى؟ عد يا رب نجي نفسي، خلصني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموت ذكرك. في الهاوية من يحمدك؟ تعبت في تنهدي، أعوم كل ليلة سريري بدموعي، أزوب فراشي، ساخت من الغم عيني، شاخت من كل مضايقية. ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، سمع الرب تضرعي، الرب يقبل صلاتي. جميع أعدائي يخزون ويرتعون جدا، يعودون ويخزون بغتة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل أن نبدأ في هذا التأمل، أود أن أشترك مع إخوتنا في إدانة حادث المنصورة المحزن والمؤلم. نعزي كل أبنائنا الأحباء الضحايا، ونصلي من أجل أبنائنا وأحبائنا الذين أصيبوا وجرحوا، ونصلي من أجل سلامة بلادنا. ونعلم تماما يا إخوتي أن أعمال الشر لابد أن تنتهي، والشر ما هو مقبول أمام الله على الإطلاق، والشر من أفعال الشرير. ولذلك طالما الإنسان في نفس فما زال باب التوبة مفتوح أمام كل إنسان. فالذي يحزن آخر، إنسان آخر، أو يؤلمه أو يصيبه أو يجرحه أو يتسبب في أي ضيق له، له عقاب أليم أمام الله. فالله لا يترك نفوس الأبرياء على الإطلاق. ولذلك نحن نثق أن الشر مصيره أن ينتهي ويضمحل، ونثق أن يد الله تستطيع أن تحفظ بلادنا من هذه الأعمال التي لا تحقق أي نتيجة بأي صورة من الصور، ولكنها تترك ذكريات أليمة في ذاكرة الوطن وفي ذاكرة كل إنسان، وتجعل الإنسان كما خلقنا الله وأراد أن نعيش في سلام كل البشر، وأن نعيش في هدوء وفي اطمئنان، تنزع هذا السلام كما هو مكتوب: من يصنع سلاما هو ابن لله. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ولذلك الذي لا يصنع سلاما ليس له نصيب أمام الله على إطلاق. نكرر تعزيتنا لكل الوطن ومشاركنا في ألام الذين جرحوا، ونصلي أن يمنح الرب سلاما وهدوءا لبلادنا. ونحن في نهاية العام، في الأسبوع الأخير من السنة الميلادية 2013، من المناسب جدا أن يجلس الإنسان إلى نفسه ويراجع ذاته ويفحص نفسه. فالعام فترة زمنية بطول سنة 12 شهر، فترة زمنية طويلة فيها أيام كان الإنسان فيها جيدا، وفيها أيام كان الإنسان فيها رديا، في أيام كان قائما فيها، وفي بعض الأيام كان ساقطا. ولذلك من المناسب جدا أن يجلس الإنسان في فترة خلال هذا الأسبوع وقبل أن يحل العام الجديد ويراجع ذاته، يراجع نفسه. القديس داود النبي وهو رجل صلاة وكان قلبه حسب قلب الله، ونشهد وتشهد مزاميره له وصلواته المرفوعة، ورغم ذلك نجده يقف أمام الله ويقول: افحصني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا رديئا طريقا باطلا، واهدني طريقا أبديا. ده داود النبي، داود النبي الذي اختاره الله وجعله نبي وينطق باسمه ويصنع على يديه معجزات، ولكن داود النبي نفسه يطلب هذا الأمر: افحصني يا الله. ليه؟ لأن داود إنسان يهتم بخلاص نفسه، فأنت مسؤول عن نفسك فقط، ولذلك ستسأل عن هذه النفس عملت بيها إيه؟ لم يعتمد على ذاته إطلاقا، بل أراد أن يفحص قلبه وفكره، والنقطتين دول، نقطة القلب ونقطة الفكر، هم حياة الإنسان كلها. هل حياته مرضية أمام الله؟ هل حياته توصله إلى الأبدية؟ علشان كده هو فكر في إنه الله يساعده في هذا الفحص. طبعا من المناسب إنك تكتشف خطأ في حياتك، ولكن الأفضل جدا أن تتجنب هذا الخطأ. ممكن الواحد يقع، ممكن يسقط، لكن المهم إزاي يتجنب هذا الخطأ، لأن بعض البشر تبدأ حياتهم وتنتهي كما هي دون أن يتغير فيها شيء، وكأن حياته كانت بمثابة مستنقع كبير عاش فيه. وبرغم أن داود النبي كان قامة روحية عالية، نشهد له ونأخذ مزمور توبته ونصلي به في كل حين، ونصلي بعباراته القوية: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. ولاحظوا أن صيغة المزمور دي بصيغة فردية، صيغة شخصية لكل واحد، لكن كان فحص القلب وأنه يفتش في حياته شيء يهمه جدا. عايز أقول لك أولا أن الفكر هو مؤشر القلب، أفكارنا هي اللي بتشير قلبنا في إيه. أفكار الإنسان متنوعة، بعض الأفكار عابرة، فكرة تيجي وتروح، والفكرة العابرة دهيت ما نقدرش نتحكم فيها، ما نقدرش نتحكم فيه، هي فكرة جت ولم تمكث في عقل الإنسان أو في فكره. ولكن بعض الأفكار تقعد، وبعض الأفكار يستدعيها الإنسان بإرادته وبقوة الخيال اللي في ذهنه. ممكن الأفكار ده هي يستدعيها في الصح، أو يستدعيها حتى في النوم، بعض الأحلام وبعض المشاهد اللي ممكن يشوفها في نومه. المهم إن أفكار الإنسان إن كانت عابرة الإنسان مش هيتحكم فيها، فكرة مر في ذهنه وخلاص، ولكن إن كانت الأفكار تلح على الإنسان ويستدعيها الإنسان وتلذذ بها بأي صورة من الصور، سواء أفكار قديمة أو أفكار حديثة، ده يؤثر على النقاوة بتاعته ويبتدي يحرك مشاعر معينة في فكره في قلبه. زي ما كلنا نعرف وزي ما قال بعض الآباء، نحن لا نستطيع أن نمنع الطيور من أن تحلق فوق رؤوسنا. طائر بيعدي فوق راسي ما اقدرش اتحكم فيه، ولكننا نستطيع أن نمنع الطيور من أن تعشش في شعورنا. تصور كده إنسان في شعره، شعر رأسه، يأتي طير ويبتدي يبني عش، والعش ده هو تجيب قشة ثم قشة تانية ثم تالتة لغاية ما يكون عش زي ما بيبني أي طائر العش بتاعه. والإنسان لا يأخذ أي موقف. إذن يا إخوتي، أول نقطة ابحث عنها أفكارك شكلها إيه، نوعها إيه. نمرة اتنين، ابحث في ذاتك مصدر أفكارك، مصدر هذه الأفكار التي تجرح مشاعرك وتجرح نقاوتك. افحص ايه المصدر. قد يكون المصدر صداقة معينة، قد يكون المصدر ارتباط معين، واحد مرتبط بشخص أو بفكرة أو بجهاز زي الأجهزة الكتيرة اللي في إيدينا، أو مرتبط بمشاهدة معينة، أو مرتبط بتناول حاجة معينة وصلت به لحد من حدود سواء الإدمان أو قبل الإدمان. المهم في ارتباط بشيء. افحص مقدار النقاوة، فليس بغير النقاوة يستطيع الإنسان أن يرى الله، مش ممكن. نقاوتك، إذا كان الفكر هو مؤشر القلب، زي بالضبط ما يبقى الإنسان كده راكب عربية وفي المؤشر اللي بيقول خزان الوقود فيه قد إيه، بيعرف هذا المؤشر، المؤشر الفكر يبين لك قلبك فيه إيه. النقطة الثانية ده هي ابحث عن النقاوة اللي موجودة، ولا تجرح ولا تسمح بشيء أن يجرح هذه النقاوة. نقاوتك، فنقاوتك هي جواز عبورك ومكانك في السماء. إذا كان الكتاب بيقول الجميع زاغ وفسدوا وعوزهم مجد الله، كل إنسان وقع تحت الخطية، لكن في إنسان عاش تحت الخطية واستمر فيها بأي صورة من الصور، وفي إنسان ابتدى يأخذ من خلاص المسيح لكي ما يقوم من هذا، من هذه الخطية. تعالى كده افتكر وياي ما صنعه الابن الضال. كان يعيش بعيدا عن أبوه، كان يأكل، وصل في حياته إلى أن أكل مع الخنازير، لكن عندما جلس إلى نفسه، وده اللي أنا أقصده من موضوع النهاردة، إن خلال هذا الأسبوع لازم يكون عندك فرصة خاصة بيك تجلس فيها إلى ذاتك وتراجع نفسك جيدا. ولو أمكنك أنك تقابل أب اعترافك وتقعد وياه بعد هذه الجلسة، سيكون مفيدا جدا أنك تبتدي بداية جديدة في العام الجديد. قلت لك الفكر مؤشر القلب، وقلت لك افحص ما يجرح نقاوتك. نمرة ثلاثة، راجع كل أفعالك، كل أفعال اللي عملتها. بالتأكيد في حياتك أفعال جميلة وحلوة ومرضية أمام الله، وفي أفعال أخرى لا ترضي الله، وبتدي تذكر جيدا. لكن وانت بتراجع أفعالك، راجع أفعالك بروح الصلاة. بروح الصلاة. يعني قبل ما تقعد كده وتراجع بنفسك ما صنعته، لازم ترفع صلوات حرة وتقول له يا رب اكشف عن ذاتي، وتقول له يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك. وانتهت فرصة بداية عام جديد في حياتك وتبتدي الحكاية دهي بروح الصلاة. ارفع قلبك وكن صادقا في هذه الصلوات. والصلوات دي مش مرة وخلاص، ده انت ممكن خلال الاسبوع ده تقعد اكتر من مرة وتقف اكتر من مرة. المهم ان تختلي بذاتك وتفحص قلبك وتفحص ضميرك وتشوف حالك ايه. ودايما تقول كده، تقول لنفسك إن أنا بفحص ذاتي بفحصها في نور الله كطبيب حقيقي يكشف للإنسان ضعفاته. عايز أقول لك حاجة تعرفها في الموضوع ده، أن الله أحيانا لا يكشف للإنسان كل خطاياه مرة واحدة لئلا يسقط الإنسان في صغر النفس. أما إذا كنت صادق مع نفسك يبتدي الله كالطبيب يكشف جزء جزء، ما يكشفش مرة واحدة، لأن ممكن الواحد يقع في صغر النفس وصغر النفس يوصله لليأس ويوصله وينظر لنفسه كأنه بلا فائدة. أما الإنسان الحكيم فيضع حياته وبروح الصلاة وبقدر صدقك في هذه الصلاة الله يكشف لك. وده اللي شفناه ويا الابن الضال، زي ما قلت هو لما كان واقف قدام ابوه مش قادر يكشف خطاياه ومش عارف، لما خرج ويا اصحابه مش عارف ان الامر فيه خطيه، لما ذهب بعيدا وبدد ماله برضو لم يكتشف الخطيه، لما وصل الى جوعه لغايه مزرعه الخنازير لغايه هذه اللحظه لم يكتشف الخطيه، ولكن عندما رجع إلى نفسه ابتدى الله يساعده أن يكشف أو يكتشف على الأصح والأدق خطاياه، وابتدى يعرف أخطأت يا بتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا، وكم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. وابتدى يكشف ويكتشف في حياته كل الضعف. نمرة ثلاثة، ارفع صلوات وبروح الصلاة اكتشف خطاياك. ارفع صلوات كتيرة وانت قاعد لوحدك وانت واقف لوحدك وانت جالس من غير اي شوشرة واي ضوضاء، واعرف ضعفاتك فرصة. ولو جمعت ده كله وطرحته امام اب اعترافك سيكون جيدا أن تبدأ عاما جديدا بصفحة بيضاء في قلبك. الأمر الرابع، أن افحص ذاتك ولا تقدم لنفسك أعذار، لا تبرر ذاتك. ما في واحد لما يجي يتكلم يقول أصل فلان هو السبب أو أصل فلانة هي السبب. لا تبرر ذاتك ولا تضع أعذار، وقل لنفسك كده الخطأ خطأي والمسؤولية مسؤوليتي، الخطأ خطأي والمسؤولية مسؤوليتي. وده يسميه الآباء أن يكون الإنسان حازم مع نفسه، حازم واضح مع نفسه. وأنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت بلا عذر. والإنسان في كل فعل يصنعه في كل فكر هو مسؤول أمام الله. هذه بعض خطوط عريضة تضح أمامك، ومن المناسب جدا أنك تقرأ أو تصلي مزمور التوبة بروح هادئة. وتكرر عبارات داود النبي أو تصلي المزمور رقم 6 ده وأيضا رقم 139. فهذه المزامير تساعدك أن تكشف ذاتك وتعرف نفسك. والعهد اللي ممكن تاخده مع الله أنه تقول له يا رب أوعدك أن أنا من هنا ورايح أكون منتظم في فحص ذاتي، عندي نظام وانتظام في هذا الأمر، وبحاسب نفسي، تحاسب نفسك على كل فعل وتكون واضح. لا تنسوا أن الكتاب بيقول لنا لو إنسان في العز على الجبل، لو إنسان قال لأخيه يا أحمق، وهي كلمة من 4 حروف فقط تمنعه من دخول السماء، كلمة من 4 حروف فقط، ويمكن الإنسان يقولها الآخر في ساعة غضب. أما الإنسان الحكيم فيأخذ باله من فكره، الفكر مؤشر القلب، وينتبه لأفعاله جيدا وهو بيراجع نفسه على مقياس النقاوة، وبروح الصلاة بيحاول يفحص ضميره، وأخيرا لا يقدم أعذار أو تبريرات لحياته. كجدول للاعتراف أو كنظام للاعتراف عشان يبقى سهل قدامنا، خطايا الإنسان لها 3 أبعاد. أول بعد ما يتعلق مع الله، أنت وعلاقتك بالله. والبعد الثاني أنت وعلاقتك مع البشر، المجتمع اللي أنت عايش فيه، أسرتك، بيتك، عملك، كنيستك. والبعد الثالث مع نفسك. عندما تريد أن تحضر اعتراف وانت بتجلس مع نفسك ومع روح الصلاة وبتحدد اتعابك او خطاياك او تأثيراتك او كسلك، بتحدده بالنظام التالي. انت وربنا ماذا تصنع؟ علاقتك بربنا ايه؟ لا تنسى انك الانسان المخلوق والله خالقه، فأنت ملكه فكرا وقلبا وجسدا وروحا وعمرا، أنت ملك ربنا. وبالتالي إيه علاقتك بالله؟ في واحد يعيش خارج دائرة الله، وفي واحد يفتكر الله في المناسبات، وفي إنسان في علاقة دائمة ويومية مع الله خالقه. وبالتالي اكتشف أبعاد علاقتك مع ربنا. صلواتك شكلها ايه؟ أصوامك عامل فيها ايه؟ زي ما قلت لك اوعى تقدم أعذار. ارتباطك بالكتاب المقدس شكله ايه؟ ارتباطك بالأسرار المقدسة، الاعتراف والتناول، ارتباطك بنصيب الله فيما بين يديك من مال أو غير مال، من وقت أو من جهد، ارتباطك في معرفة سير القديسين اللي عاشوا وطبقوا وصية الله في حياتهم. ايه العالم ده انت عايش فيه ازاي؟ علاقتك بالله واخدة ايه؟ هل بتفكر في نصيبك السماوي ولا مهموم بالارض وخلاص ومشغول بالارض وخلاص؟ هل بتفكر في اليوم اللي هتقف فيه قدام ربنا هتقول له ايه؟ وهيسألك يقول لك ايه؟ وهتعرف تجاوب وتقول ايه؟ لا تنسى أن قديس عظيم هو القديس بولس الرسول، قال مخيف هو الوقوع أو الوقوف أمام الله. علاقتك بربنا. البعد الثاني وانت بتحدد وبتفحص ذاتك في جلسات هادئة، انت والناس، في انسان صعب عليه ان يقول كلمة اخطيت لنفسه، وصعب انه يلوم نفسه، وممكن يكون عايش في اسرة وبيرى نفسه ان هو الصح وما بيغلطش. مرة كنت بصالح اتنين في مشكلة يعني كبيرة، والاخطاء واضحة، بس في طرف فيهم مش عايز يعترف بخطيئته او بغلطه. اقول له انت مش شايف خطأ في حياتك؟ لا انا ماشي كويس، معنى خطأ واضح جدا. ففي انسان يتكبر على ذاته ويتعامى عن خطاياه، اما بخت الانسان اللي يقول فعلا انا غلطت في الحكايه دي، فعلا انا قصرت في الموضوع ده، فعلا انا قلت الكلمه دي ما كانتش مناسبه، ويقف امام ذاته. المجتمع اللي انت عايش فيه اولا بيت سواء اسره صغيره او اسره عائله كبيره، بيت افراد اقرباء، ممكن العائله الاكبر كمان عايش في وسط مكان عمل، كمان ليك جيران، وعلاقاتك مع كل هؤلاء في الشارع، في محل عملك، في كنيستك، بصورة عامة بتعمل ايه؟ وجودك في وسطهم ايه؟ احيان انسان موجود في مجتمعه يكون سبب فرح، سبب سعادة للآخرين، وأحيان إنسان يكون موجود في مجتمعه، وأنا أقصد ما أقصدش المجتمع الكبير، أقصد أي مجتمع إن شاء الله يكون الأسرة اللي أفرادها معدودين، يكون سبب نكد وسبب ألم وسبب شر وسبب خطية. طب أنت هتعيش عمرك، ربنا يديك العمر، طب بعد ما ينتهي العمر ده الذي هو قصير بمقياس الأبدية، ماذا ستصنع؟ تكون إيه؟ لا تتخيل أبدا أن حياتك كإنسان سوف تنتهي على الأرض. فالإنسان كائن سامي، مخلوق على صورة الله ومثاله، وكما أعطاها الله الحكمة والعقل والحرية كنعم خاصة بالبشر أو بالإنسان، سوف يحاسب عليها في يوم ما، ازاي استخدم حريته وازاي استخدم عقله وازاي استخدم ذاته. مجتمعك، هل انت انسان متصالح مع مجتمعك، ولا في خلاف ويداه وفي تعب ويداه ومش مستحمل ده وبتتخانق ويداه؟ طريقتك ايه؟ هل انت انسان تصنع السلام، ولا إنسان متسلط أو متكبر أو مرائي أو ما أشبه هذه الصفات؟ طبيعتك إيه؟ هل تتحمل الآخر قدامك؟ كان في البيت الواحد، تتحمل أي طرف آخر لضعفه، لمرضه، لشخصيته، لسنه، لأي سبب؟ مجتمعك، الناس اللي حواليك. واوعى تقول لنفسك انا كويس الحمد لله واحسن من كنسين وصاد وعين وغين يعني وما حدش زيي، اوعى تضحك على نفسك بكده، لا تقدم اعذار. وانظر لمجتمعك، وزي ما بيقول الاباء اصطلح مع نفسك تصطلح معك السماء والارض. اصطلح مع نفسك يعني كن صادق مع نفسك. المشكلة في الإنسان الذي يرى نفسه جيدا، شايف نفسه كويس، أما الإنسان الذي يريد أن يحيي حياة حقيقية أمام الله وينتهز محطات العمر، محطات العمر اللي هي المناسبات زي رأس السنة، زي عيد ميلادك، زي عيد زواجك، زي عيد تكريسك، زي عيد رسامتك، الذي ينتهز محطات العمر هذه يستطيع أن يكون صادقا في مشوار حياته. علاقتك مع كل البشر، مع المجتمع صغير أو مجتمع كبير. أما البعد الثالث في حياتك أو في الاعتراف فهو علاقتك مع نفسك. والعلاقة مع الذات بتأخذ أبعاد. أول حاجة فكرك زي ما اتكلمت في الأول، ومن الضروري أن تكشف فكرك لأب اعترافك، ومن ضروري أنك تاخد بالك من الأفكار التي تلح عليك. ونقطة تانية أقوالك، الكلام اللي بتقوله، الكلمة اللي بتقولها شكلها إيه، ألفاظك، مسك السيرة، نقل الأخبار المزعجة أو المؤلمة، أو نقل الأخبار الكاذبة أو الإشاعات. يقولوا من كتر الإعلام في حياة البشر النهاردة، كان زمان الإنسان لما يقابل واحد يقول له إزاي الصحة، لأن الصحة دي وزنة غالية من عند ربنا. النهاردة لما واحد يقابل واحد يقول له إيه الأخبار أول حاجة، فصار كل البشر كل إنسان كأنه محطة أخبار، بقى شيء مزعج لكل أحد لكل إنسان، وده بيلهيه عن السماء. طب الصحة ده هي علشان ربنا يدي الصحة للجميع، علشان صلواتك وأعمالك وخدمتك وعمرك، لكن الأخبار دي هتفيدك بإيه؟ ولا شيء، بل بالعكس هتشغلك أو تتعبك نفسيا أو تخليك دايما كده مش مبسوط، أو يعني واحد عايز يبقى في ناس كده بتبقى يعني وجدة نوع من الرغبة في أنها تتكلم وتقول أخبار، ويبقى هو سباق، كل واحد عايز كأنه يبقى سباق في نقل أو نشر أو إذاعة أي حاجة من هذا القبيل. كلامك، كلامك بالذات في داخل الأسرة أو في داخل المجتمع، لا تنسى أن بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. كلمتك اللي هتقولها تتبرر كلمة واحدة وكلمة تانية تدان بيها. ونقطة تانية أفعالك، الأفعال التي تصنعها سواء كانت ظاهرة أو خفية، سواء كانت قليلة بسيطة أو كبيرة. يعني في واحد في أفعاله غير أمين، أو واحد في أفعاله غضوب، وأحيانا الغضب ده يخلي ايديه تمتد مثلا، او لسانه يمتد بكلمات غير لائقة. افعالك اذا كصورة مختصرة في جلستك وانت بتعد نفسك وتعمل كشف حساب، كخلاصة، وجدت في حياتك طول السنة اللي فاتت امور جيدة اشكر ربنا عليها. انا ما اقصدش بكلامي انك تدور على الحاجات الوحشة، بس لقيت حاجات حلوة في حياتك وربنا يكترها، اشكر ربنا، اشكرك يا رب على نعمك، ساعدتني في كذا، انتظمت قدامك في كذا، اتعلمت كذا، طردت خطية معينة من حياتي. وان كانت توجد امور رديئة اطلب من رب ان يسامحك، ان يغفر لك، يصفح لك. شوف هنا القديس داود النبي يقول أعوم كل ليلة سريري بدموعي، كل ليلة بدموعه دهيت، علشان يحاول يكتشف ايه اللي عند اللي في حياته. ولما بيلاقي ان أحيان اسباب خطيته اخرين يقول كده: ابعدوا عني يا جميع فاعلي الاسم، لان الرب قد سمع صوت بكائي. هذه الصورة يا احبائي، ونحن في نهاية عام، انسان يتمنى ان السنة الجديدة اذا اراد ربنا وعشنا تبقى افضل من السنة اللي قاربت على الانتهاء، والانسان في حياته يبدأ في عام جديد بجدية، برغبة في يكون مرضي امام الله، زي ما بيقول داود النبي وقريتها وياكم في الاول: افحصني يا الله واعرف قلبي. صار واحد كده واخد قلبه وراح لربنا يقول له: رب قلبي اهو، افحصه شوفه، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. لتكن هذه هي صلواتنا في نهاية عام وبداية عام جديد. ننتهز الفرصة في هذا اليوم ونهنئ كل إخوتنا الأحباء الذين يحتفلون بعيد الميلاد، عيد الكريسماس حسب التقويم الغربي. نهنئ إخوتنا الأحباء في مصر وفي خارج مصر، ونصلي أن يكون احتفالنا بعيد الميلاد اللي الغرب يحتفل بيه في 25 وإحنا في الشرق في 7 يناير، ويكون الفترة دي كلها فترة نتذكر فيها ميلاد ربنا يسوع المسيح من أجل خلاص جنس البشر. وبشكر ربنا إن إحنا كملنا زيارة خدمة وزيارة رعاية في بعض كنائسنا اللي موجودة برا. زرنا كنيسة في مدينة زيورخ في سويسرا، كنيسة ماري مرقس، وقضينا وياهم 3 أيام. وزرنا النمسا وقضينا فيها 7 أيام في محاضرات في الكلية الإكليريكية في فيينا، ورسامة كاهن، وإلباس 3 إخوة ملابس البيضاء طالبي الرهبنة كأول 3 في دير الأنبا أنطونيوس هناك في فيينا. وزرنا في ألمانيا زيارة كانت مكثفة 6 أو 7 أيام تقريبا. زرنا فيها دير أنبا أنطونيوس القريب من فرانكفورت، وكانت فرصة نتقابل ويا ناس كتيرة. صلينا في كنيسة فرانكفورت برضو، وكانت فرصة لتدشين كنيسة الأباء الرهبان على اسم الملاك مخييل ومذابحها. وكمان زرنا دير في هوكستر، وصلينا في برلين امبارح قداس، وفرصة كانت جميلة ان احنا نتقابل ونزور بعض الأديرة. زرنا دير كاثوليكي في سويسرا، دير يستضيف الأباء الرهبان الأباط، وزرنا مزار القديسة فارينا، ودي فتاة مصرية من الأقصر من قديسات القرن الرابع الميلادي مع أماكن لقديسين آخرين، برضو زرناهم وخدنا بركتهم. وزرنا بعض الكنائس الكاثوليكية، وتقابلنا مع كاردينال برلين، تقابلنا مع أحباء كتير لكنيستنا. والحقيقة السفارات المصرية سواء في زيورخ في سويسرا أو في النمسا أو في ألمانيا قدموا كل معونة وكل تسهيل للزيارة بمحبة فياضة وبروح طيبة جدا، وأنا بنتهز الفرصة دي وأشكر محبتهم، وأشكر طقم السفارة في كل مكان زرناه لأعمالهم ومحبتهم واهتمامهم باسم الكنيسة القبطية. دي زيارات افتقاد لكنائسنا، وزي ما كلنا نعرف ان مسؤولية الاب البطريرك انه يفتقد كل كنائسنا سواء في مصر او في خارج مصر. على قدر ما الظروف تسمح نزور كنائسنا واديورتنا في مصر، ونزور كنائسنا واديورتنا في خارج مصر، والله يعطي الوقت ويعطي الصحة والجهد. ببركة صلواتكم كده ربنا يتمم كل شيء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.